بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب السابع: بناءً على شرط السادس أحسن، بناءً على شرطية الترتيب، فما هو حكم المخالفة؟ والكلام في صور ثلاث: ألف، أن تكون المخالفة نسيانا، ولا إشكال حينئذ في الإجزاء والصحة لعدة نصوص، منها صحيح معاوية بن عمار باب 39 من أبواب الذبح حديث 5: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس، قد أجزأ عنه. فإن ظاهره أنه أتى بمناسك منى ثم قدم مكة وطاف، وحيث إنه نسي الذبح فمقتضى ذلك أنه خالف الترتيب بين الذبح والحلق نسيانان، ومع ذلك لم يؤمر بإعادة الحلق، وإنما اكتفي من بإعادة الذبح. إذن فمقتضى قوله لا بأس قد أجزأ عن عدم اعتبار الترتيب في فرض النسيان. نعم، كيف اشترى بمكة ثم ذبح؟ اي ما ذبح من الأساس. ومنها إذا ما تقدرون تعالوا هنا يمنا، ومنها صحيحة جميل باب 39 حديث 4: عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر إلى أن قال: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. فقال: لا حرج، فإن مقتضى سياقها شمول الحكم بالإجزاء لفرض النسيان، حيث إن مصب السؤال فيها حيث إن ظاهر صدرها عدم قادحية نسيان الترتيب بين الحلق والطواف بصحتهما، واستشهد عليه السلام على عدم قادحية نسيان الترتيب بين الحلق والطواف بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من عدم القادحية عند الإخلال بالترتيب في مطلق المناسك. فهذا السياق ظاهر في شمول الكبرى التي استشهد بها لفرض النسيان، وإلا لم يقع التطابق بين ما استشهد به وبين محل الكلام وهو فرض الإخلال بالترتيب بين الطواف والحلق نسيانان. صار معلوم؟ الصورة الثانية، هذه صورة النسيان. ها بعد عام يعني يريد يقول لي ترى ديك الكبرى تشمل هذا،
يعني ديك الكبرى كلها بالنسبة لأعمال
ما يخالف، ولكن مقتضى الاستشهاد هو عمومها بعد. فما تركوا شيئا ينبغي تقديمه إلا أخروه. الصورة الثانية: ما إذا كانت المخالفة عن جهل، فقد أفيد بأن ما ورد في ذيل صحيحة جميل من قوله لا حرج شامل لفرض الإخلال عن جهل قصوري. والوجه في ذلك أن مصب السؤال من قبل المسلمين كان فرضا كثيرا، حيث قالت الرواية: إن أناسا أتوا من المسلمين. فبما أن المفروض في سؤالهم كثرة المخالفة، وحيث لا يحتمل أن تكون جميع هذه المخالفات عن نسيان عادة، فلا محالة مورد السؤال كان شاملا لفرض الإخلال عن جهلين. ومقتضى أصالة التطابق بين الجواب والسؤال شمول قوله لا حرج لفرض الإخلال بالتطابق الترتيب عن جهلين. فإن قلت سؤال شيخ علي، إن شمول ذيل الرواية لفرض الإخلال عن جهلين يتنافى مع تخصيص عدم القادحية بفرض النسيان في صدر الرواية، حيث قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. فمقتضى أصالة الاحتراز في عنوان النسيان في صدر الرواية عدم الصحة في فرض الجهل. شو تقول يا شيخ علي؟ شنو جواب سيد أخوي؟ شنو في اللي فيها شنو؟ غير مبين. هو ما يقول، هو ما يقول النسيان لفظ النسيان يشمل الجهل، يقول النسيان في الرواية يشمل الجهل. أحسنتم. قلت بما أنه لا يمكن فرض إخراج الجهل عن ذيل الرواية، فإن المخالفة عن جهلين قدر متيقن، فإخراج هذا الفرض من ذيل الرواية وتخصيصه بحال النسيان مستهجن، لأن إخراج القدر المتيقن من المطلق مستهجن. فحيث إن ذيل الرواية شامل للجهل جزمين، كان ذلك قرينة على أن المراد بالنسيان في صدر الرواية ما يشمل الجهل. يصير إخراج القدر المتيقن. يصير إخراج القدر المتيقن مع شنو؟ ولو قدمنا أصالة الاحتراز في عنوان النسيان في صدر الرواية لكان ذلك موجبا لاختصاص ذيلها بفرض النسيان، وهو مساوق لإخراج القدر المتيقن من المطلق وهو مستهجن. هذا يقول مو محتمل، لا محتمل أن كلهم ذولين اللي كثرت مخالفتهم. أحسنتم، فشمل الجهل. أحسنتم، فما تطابق الجواب مع السؤال؟ هذا خلاف أصالة التطابق بين السؤال والجواب. لا يحتمل أن كل المخالفين كانت مخالفتهم عن نسيان عادة أدري البعض، فإذا البعض الآخر جهل. لا حول ولا قوة، صير عدم تطابق بين السؤال والجواب. أنت إذا تسألني عن حالة نسيان وجهل، أنا أخصص الجواب بحالة النسيان، فهذا خلاف أصالة التطابق بين الجواب والسؤال. إذا مقتضى أصالة التطابق أن الجواب في ذيل الرواية عام للجهل، صح لو لا؟ يا نرفع اليد عن عنوان النسيان في صدر الرواية نقول المراد به ما يشمل الجهل فيتلاءم صدرها وذيلها، يا نقول أصالة الاحتراز في عنوان في صدر عنوان النسيان في صدر الرواية يخصص ذيلها بحال النسيان، وهذا إخراج للقدر المتيقن من تحت الجواب وهو مستهجن.
العام
فيشمل الجهل، فيشمل الجهل
في بعض الصور الحق في العام وهو الجهل.
كلام في الظاهر، ظاهر عنوان الناس هني شنو؟ اهني في الرواية ظاهر عنوان الناس ما هو؟ خف يشمل الجاهل، الحمد لله. الجاهل الجاهل قصورا من مصادق العامدة. أنا وش ذريني وأنا قاعد أستظهر من الرواية له؟ أنا قاعد أبحث عن الواقع، أنا قاعد أبحث عن ظاهر الرواية له لا. تنقول ظاهر الرواية أن الناس مقابل العامد والجاهل القصوري ليس بعامدين فيشمله هذا. ما عندنا قصور ولا تقصير الحمد لله. ندري أو ما ندري ما هو المستظهر من الرواية له؟ الصورة الثالثة، ما إذا كانت المخالفة عن عمد، وهنا كما مر البحث سابقا بأن الإجزاء في فرض المخالفة عن عمد يبتني على كون الترتيب حكما تكليفيا لا وضعيا، وقد ناقشناه فيما سبق، إلا أن لسيدنا مناقشات ثلاث في هذا المسلك، وهو كون الترتيب حكما تكليفيا محضا. المناقشة الأولى، لاحظوا مناقشات شنو. إن تعميم الصحة والإجزاء لفرض المخالفة العمدية موجب للغوية عنوان النسيان في صحيحة جميل، حيث قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، فلو كان يصح عمله وإن كان عامدا لم يبقى للنسوان. وهو صحيح ما إليهم موضوع يا غير ابتلينا، لم يبق لعنوان لم يبق لعنوان النسيان موضوعية. وهو مخالف لأصالة الاحتراز. شو تقول شيخ علي في المناقشة؟ خايف شيخ علي. ويلاحظ عليه أن المدعي إذ يرى أن قوله لا ينبغي مفاده حكم شنو؟ تكليفي لا وضعي، فسوف يبقى لعنوان النسيان موضوعيته، وكأنه قال يجب الموافقة إلا أن يكون ناسيا، فإن الوجوب يرتفع في حال النسيان. إذن مع فرض أن المدعي يرى أن الترتيب حكم تكليفي، فصحة العمل حال المخالفة العمدية لا تلغي موضوعية النسيان، لأن موضوعيته بلحاظ الحكم التكليفي لا بلحاظ الحكم الوضعي. ايش ما يسلم البناء؟
ما يسلم بأنه هذه مسوقة بيان الحكم التكليفي.
هذا صار نقاش في أصل المطلب. الآن أنا أدعي أن لا ينبغي ناظرة للحكم التكليفي، يعني يجب يعني يحرم، فاستثنيت النسيان كسائر الموارد التي يستثنى منها النسيان من الحكم التكليفي، رفع عن أمة النسيان. إذن النسيان له موضوعية من حيث الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فلا موضوعية له، العمل صحيح على كل حال. إذن لا يصح الإشكال علي بأن لازم كلامك إذا قلت بصحة العمل حال العمد، حال المخالفة العمدية، لازم كلامك أن النسيان لا موضوعية له. لا، النسيان له موضوعية من حيث الحكم التكليفي.
ما نحفظ الإشارة هذه الرواية للأمومات الموجودة أنه يرفع على الناس الحكم التكليفي،
بعد ذلك الإمام يأتي هنا متعارف هذا، حرمت عليكم الميتة إلا ما اضطررتم. ليش يقول ما اضطررتم مع أن عندنا نصوص تدل على رفع الحرمة حال الاضطرار؟ هذا متعارف الاستثناء، يعني استثناء حالات العذر متعارف في كثير من النصوص، أن يذكر الحكم التكليفي ثم يستثني حالات العذر إلا أن يكون مضطرا. مثلا موجود في روايات السجود أنه مثلا يضع جبهته على الأرض إلا أن لا يقدر على ذلك فيكون كذا، تعرض لحالات العذر متعارفة. هذاك إذا قلنا شرط وضعي، نفصل في ذكري لو غير ذكري. الآن المدعي يقول حكم تكليفي ما أحضر، ما يعقل على كل يخلوا على عدم معقول. إذا شو تسوي له بعد؟ الأمور واضحة، يقول لا ما يعقل بعد، شو تسوي له يعني؟ لا تدوخ حالك، هذا يصير وضوح الشمس في ربعة النهار، وإذا اليوم ما في شمس يعني ما يصير واضح. لا لا ما يعقل، كل شيء ما يعقل، يا ما يعقل مخالفة الأمر التكليفي.
هذا مخالفة التكليف، هذا إلا موضوعيا معلوم.
خب الوجه المناقشة الثانية، إن قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان شنو اللي مضت علينا صحيح ابن سنان؟ ليس عليه شيء، إن قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان حديث 10 باب 39 لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودان، مما لا يحتمل إطلاقه بحيث يستفاد من عدم وجوب الإعادة حال العمد، والسر في ذلك أن قوله ليس عليه شيء لو أخذنا بإطلاقه لكان لازمه أن لا يجب عليه حتى التوبة والاستغفار، مع أنه خالف الأمر الوجوبي بالترتيب عمدان. وهذه قرينة على عدم إطلاق الرواية لفرض العمد. شو تقول يا شيخ علي؟ يعني شنو معنى إضافية؟ ليش؟ مو قال ليس عليه شيء، أحسنت يا شيخ أحسن، ذوق الحدائقي البحراني. وفيه إن قوله ليس عليه شيء في مقام بيان آثار نفس العمل، وأنها هل تترتب عليه كالإعادة والكفارة أم لا، وليس في مقام بيان آثار مطلق الذنب بما هو ذنب، كي يقال بأنه حيث لا يحتمل إطلاق هذه الجملة لنفي التوبة والاستغفار فلا إطلاق للرواية لفرض العمد. المناقشة الثالثة وهي المهمة، مناقشة صناعية ثالثة، قال لو كنا نحن والروايات الدالة على الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج باب واحد من أبواب رمي جمرة العقبة حديث واحد حيث قال فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن. لو كنا نحن وهذه الرواية لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتى في فرض الجهل، لكننا خرجنا عن إطلاقها في صورة الجهل، فمقتضى تقييدها بصورة العمد انقلاب النسبة بينها وبين صحيح ابن سنان من التباين للعموم والخصوص المطلق. بيان ذلك أبينا، إن النسبة بين صحيح ابن سنان الذي قال ليس عليه شيء وبين أدلة الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، فإن مقتضى مفهومه أنه إن كان يا شيخ علي عليهن ذبح فيجب عليهن عفوا فليس لهن التقصير، هي نسبة التباين، حيث إن مقتضى إطلاق المفهوم مفهوم الشرط اعتبار الترتيب مطلقا حتى في صورة الجهل، ومقتضى صحيح سعيد الأعرج القائل ليس عليه شيء عفوا صحيحة عبد الله بن سنان القائل ليس عليه شيء أن مخالفة الترتيب لا أثر لها حتى في صورة العمد، فالنسبة بينهما التباين. ولكن بعد أن خصصنا صحيح سعيد الأعرج بفرض العمد لخروج فرض الجهل عن إطلاقه بصحيحة جميل الدالة على أن من خالف جهلا فلا حرج عليه، فسوف يبقى مدلوله يعني مدلول صحيح سعيد الأعرج خاصا بفرض العمد، ويصبح صحيح سعيد الأعرج بعد تخصيصه بفرض العمد أخص مطلقا من صحيح ابن سنان، فانقلبت النسبة بين صحيح سعيد الأعرج وصحيح ابن سنان من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. وكذلك الأمر يقول في موثق عمار، حيث أفاد في موثق عمار بأنه إن ذبح إن حلق قبل أن يذبح يذبح ويعيد الموسي، فإن مقتضى إطلاقه شموله لفرض الجهل والعمد، فيكون معارضا لصحيح ابن سنان الدال بأن لا شيء عليه مطلقا. وبعد تخصيص موثق عمار الدال على الإعادة بفرض العمد لخروج فرض الجهل عنه بصحيح جميل، يصبح أخص مطلقا من صحيح ابن سينان، ولا تعارض بين العام والخاص. هذا شنو كلامه سيد الأساطين، سيد أساطين الحوزة وأساتذتها. ويلاحظ عليه هذا مثل قضية التفصيل في الجهل الحين، فما ما نعقد احنا التفصيل يعني. ويلاحظ عليه اولا بان دعوى التباين بين صحيح سعيد الأعرج وصحيح ابن سنان مبنية يا شيخ علي، هذه نكتة أصولية فقهية كررناها لكن لابد من واحد يحطها في رأسه، مبنية على إطلاق مفهوم الشرط. وقد حرر في الأصول أنه حتى لو قلنا بمفهوم الشرط فإنه لا إطلاق له، والنكتة في ذلك أن التمسك بالإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، وما كان المتكلم في مقام بيانه هو بيان المنطوق لا بيان المفهوم، وإنما المفهوم مدلول التزامي، وليس المتكلم في مقام بيانه. فغاية القول بالمفهوم ثبوته في الجملة، لا صحة التمسك بإطلاقه مع فرض عدم كونه في مقام بيانه. فتأمل هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، على فرض أن مفهوم صحيح سعيد قلوا ياي الأعرج مطلق، وأن النسبة بينه عفوا لا مو أن النسبة مطلق، فلا يعني هذا وقوع المعارضة. التفت لها النكتة، هم نكتة فقهية عامة هذه. فلا يعني هذا وقوع المعارضة بين صحيح سعيد الأعرج وصحيح ابن سنان الدال على عدم قدح المخالفة. والسر في ذلك أن لا تعارض بين الدليل المتكفل للحكم بالعنوان الأولي والدليل المتعرض للحكم بالعنوان الثانوي. نظير ما ذكروه من عدم التعارض بين قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة وبين قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، لأن قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة في مقام بيان الحكم بالعنوان الأولي وهو مانعية الزيادة. وأما قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة فهو ناظر لمقام الامتثال وليس لمقام الجعل، حيث يقول فمن خالف ذلك حكم المجعول فإنه لا إعادة عليه في غير الخمسة. إذن فبما أن الدليل الثاني ناظر لعالم الامتثال لا يكون معارضا للدليل الدال لمقام الجعل والمقام كذلك، فإن مفاد أدلة اعتبار الترتيب ومنها صحيح سعيد الأعراج النظر لمقام الجعل، ومفادها أن الترتيب معتبر، بينما منظور صحيح ابن سنان وموثق عمار عالم الامتثال وهو أن من خالف الترتيب المجعول فما هو حكمه، وبالتالي فلم يرد الدليلان على موضوع واحد كي يتحقق التعارض بينهما، بحيث نلجأ إلى مبنى انقلاب النسبة. ويلاحظ عليه ثالثا والحمد لله رب نعم. لولا نقول حاكم لولا بنجيب إلى لولا.